أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن مفهوم الوزن يقع الكلام في خصوصياته، وبما أن الوزن فعل اختياري للماضي فأي معنى فرزنا الوزن لا بد فيه من تعيين الموضوع والموضوع له وتمييز كل منهما عن بقية المعاني والألفاظ، وهذا لا بد منه في مقام الوزع، فإن التفهيم والتفهم يتوقفان على تعيين كل من اللفظ والمعنى. فإذا لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى ليجعل أحدهما للآخر، ولكن التمييز لا يتوقف على تصور الشيء بكنهه وحقيقته، بل يمكن أن يكون الشيء متميزا بتصوره إجمالا وبالإشارة إليه بعنوان منطبق عليه، وإن كان العنوان غير دخيل في الموضوع له، بل أخذ بما أنه مشير إلى ذلك المعنى كما هو الحال في بقية الأحكام الثابتة لموضوعاتها. فقد يأخذ المتكلم عنوانا في موضوع حكمه وليس لهذا العنوان أي دخل في ثبوت الحكم له، فيقول أكرم ابن زيد، ومنشأ الإكرام هو علمه أو تقاه أو كلاهما من دون دخل لأن يكون ابنا لزيد، ولكن في مقام التمييز والتشخيص يؤخذ هذا العنوان معرفا إلى الموضوع الحقيقي. فكذلك في المقام قد يكون اللفظ أو المعنى يشار إليه بإشارة وبعنوان، وإن لم يكن العنوان دخيلا في الموضوع له أو دخيلا في الموضوع على من رجل. وعلى هذا يترتب أن الوزع بحسب المعنى يعني الموضوع له ينقسم إمكانا إلى أقسام أربعة، كما أن الوزع من جهة اللفظ ينقسم إلى قسمين، وتفصيل ذلك أن الوازع قد يتصور مفهوما كليا فيزع اللفظ بإزاء ذلك الكلي، ونعني بالكلي هنا الطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات، فيتصور مفهوم الإنسان مثلا، وهذه طبيعة مهملة من جهة الإطلاق ومن جهة التقييد، يعني من جهة الله بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا، من جميع هذه الجهات عارية. الطبيعة لوهزت في نفسها وبما هي هي، فيوزع لفظ بإزاء هذا الكلي. فقد يتصور هذا المعنى بحقيقته وما به يمتاز عن غيره بالجنس أو الفصل، وقد يشار إلى هذه الطبيعة بمشير يميز هذه الطبيعة عن غيرها. على كلا التقديرين الموضوع له والطبيعة المهملة القابلة للانطباق على الله بشرط وبشرط شيء وبشرط لا، هذا قسم، ويسمى هذا بالوزع العام والموضوع له العام، وهذا هو الحال في أسماء الأجناس. وقد يكون المتصور أمرا شخصيا جزئيا، يعني مفهوما جزئيا غیر قابل للانطباق علی الكثیرین ولا نريد ان نقول ان الموضوع له هو الموجود الخارجی اذ من الضروری ان الموجود الخارجی لا يمكن ان يوضع له اللفظ فإن الوضع فائدته كما ذكرنا هو التفهيم والتفهم والانتقال من اللفظ إلى المعنى والموجود الخارجي غير قابل للحضور في الذهن فهو لا يمكن أن يكون موضوعا له وإنما الموضوع له يكون مفهوما جزئيا غیر قابل للانطباق الا على هذا الفرد فالموضوع له مفهوم دائما غاية الامر ان المفهوم قد يكون كليا كما في القسم الاول وقد يكون جزئيا كما في القسم الثاني هنا ايضا قد ممكن ان يتصور المفهوم الجزئي بحقيقته وواقعيته فيوزع اللفظ بإزائه ويمكن ان يتصور بعنوانه اي بعنوان مشير الى ذلك وان لم يكن العنوان دخيلا في الموضوع له كما اذا وزع لفظا بإزاء أول مولود يولد له أو أول مولود يولد لابنه مثلا فيسميه باسم خاص الموضوع له جزئي وإن لم يتصور ذلك بنفسه وإنما تصور وتميز بعنوان مشير إليه من دون ان يكون للعنوان دخل في الموضوع له وهذا هو الحال في بقية القضايا الشخصية التي يكون الحكم فيها ثابتا لشخص خاص لا لعنوان كلي ولطبيعة مهملة وقد يمكن أن يوزع اللفظ بإزاء الجزئي يعني يكون الموضوع له جزئيا ولكن المتصور أمر كلي يتصور شيئا فيزع اللفظ بإزاء شيء آخر يعني يزع اللفظ بإزاء مصداقه وما هو واقع هذا الشيء لا هذا العنوان وهذا الكلي بنفسه ولا نريد بذلك ان يكون المتصور مفهوما مباينا لمفهوم جزئي فان المباين لا يمكن ان يكون معرفا لامر مباين له يتصور مفهوم الانسان مثلا فيزع اللفظ بإزاء زيد وامر وبكر الى غير ذلك من افراده الأرضية والطولية هذا أمر غير ممكن فإن المتصور هو مفهوم الإنسان كيف يمكن أن يزع لفظا بإزاء واقع الإنسان يعني أفراد الإنسان من دون أن تتصور تلك الأفراد بل نريد بذلك أن الواضع يأخذ عنوانا كليا منتزعا عن الأفراد فيجعل الحكم بل لتلك الأفراد يعني الوضع يكون بإزاء الأفراد من جهة العنوان الانتزاعي المشير إلى تلك الأفراد كما هو الحال في القضية الحقيقية فإذا قلنا كل نار حارة أو كل إنسان مدرك للكليات مثلا لا نريد بذلك أن مفهوم الإنسان والطبيعي المهمل هو ذاهب أو أن طبيعي النار هو حار وذلك من جهة أن الضرورة قاضية و ان الحرارت من العوارض الخارجیه از ثابتت للنار الموجود خارجن لا لطبیعی النار و مفهوم النار ولكن قولنا کل اشارتون الى الافراد الخارجیه، یعنی کل ما ینطبق علیه هذا المفهوم، کل نار حاره یعنی ما ینطبق علیه هذا المفهوم هو حارون. و من الواضح ان مفهوم ما ینطبق علیه مفهوم النار هو ایضا کلیون، ولكن کلیون منتزع من الافراد الخارجیه، اذ ما ینطبق علیه مفهوم النار ليس کلیا آخر في مقابل النار. اذا اشرنا الى الموجود الخارجی يصح ان يقال ان هذا نار كما يصح ان يقال ان هذا مصداق للنار، هذا فرد للنار، هذا مما ينطبق عليه النار الى غير ذلك من العناوين الانتزاعيه. فهذا المفهوم اي مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم النار، مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم الانسان، هذا مفهوم انتزاعي يشار به الى الافراد الخارجيه، فيوزع اللفظ بإزاء الأفراد وإن لم تكن الأفراد بخصوصياتها ملحوظة ومتصورة، بل إنما هي متصورة بعنوان مشير إلى تلك الأفراد. وقد ذكرنا أنه لا يعتبر في الوضع التصور التفصيلي وإنما نحتاج إلى التمييز، وكما أن التمييز يحصل بالتصور التفصيلي يحصل بالتصور الإجمالي أيضا. فالمراد بقولنا أن الكلية يتصور ويوزع اللفظ بإزاء أفراده، لا نريد بذلك أنه يتصور الكليات المتأصلة الانسان والحیوان و نحو ذلك و یوزع اللفظ به ازاء الافراد، فان هذا المفهوم یعنی مفهوم الانسان و مفهوم زید مثلا مفهومان متباینان، کیف ممکن ان یکون احد المتباینین متصورا و الموضوع له یکون عنوانا آخر مفهوما آخر. فالمرادنا بذلك أن المتصور قد يكون كليا انتزاعيا مشيرا إلى المفاهيم الجزئية، كما إذا أشرنا بلفظ هذا أو هو أو غير ذلك من ألفاظ الإشارة، نشير بذلك إلى المفاهيم الجزئية، فيكون الوضع بإزاء تلك المفاهيم أي المفاهيم الجزئية. إذن يتصور قسم ثالث في الوضع، وهو أن يكون الموضوع له عنوانا كليا كمفهوم بل ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان، ولكن الموضوع له واقع ما ينطبق لا مفهوم ما ينطبق. فيكون أقسام الوضع إلى هنا ثلاثة: الوضع العام والموضوع له العام كما في أسماء الأجناس، أو الوضع الخاص والموضوع له الخاص كما في الأعلام الشخصية، أو الوضع العام والموضوع له الخاص كما في هذا القسم. فهذا أمر ممكن. إنما الكلام في القسم الرابع: هل هو ممكن او غير ممكن، وهو ان يكون المتصور امرا جزئيا ويكون الوضع بإزاء الكلي. مما ذكرنا ظهر ان هذا غير ممكن. والوجه في ذلك ان المفهوم الجزئي لا يري المفهوم الكلي فإنه مباين له. وقد ذكرنا أن الموضوع له لا بد من أن يتميز ويتصور إما بنفسه أو بوجهه وعنوانه، والمفهوم الجزئي لا يكون معرفا له. وأما توهم إمكان ذلك بأن يتصور الجزئي ويوزع اللفظ بإزاء كلي هذا الفرد، يرى شخصا خارجيا وإن كان لا يعرف حقيقته كما إذا رآه من بعيد فيزع لفظا بإزاء كلي ذلك، هذا ممكن إلا أن هذا من الوضع العام والموضوع له الخاص. فإن مفهوم كلي هذا الفرد هو أيضا كليون، كلي هذا الفرد هذا المفهوم، هذا مفهوم كلي منطبق على ذلك المفهوم الواقعي، يعني أن الكلي تصور بنفسه ووزع اللفظ بإزائه. غاية الأمر تصوره بنفسه ليس بتصوره بذاته، وإنما تصور بعنوان مشير إليه. فقولنا كلي هذا الفرد هو بنفسه مفهوم كلي ومعرف للكلي الواقعي، كما إذا قلنا كلي فرد الإنسان، كلي فرد الإنسان هو الإنسان. ولكن لم نتصور الإنسان بعنوانه، بل تصورناه بعنوان كلي فرده، وهذا من الوضع العام والموضوع له العام لا من الوضع الخاص والموضوع له العام. وبعبارة أخرى، إذا كان الكلي بنفسه أو بعنوانه متصورا فهو من الوضع العام والموضوع له العام، وإذا لم يكن متصورا بوجهين لا بنفسه ولا بعنوانه فكيف يمكن الوضع لمفهوم لا تمييز له في مقام الوضع؟ هذا بالنسبة إلى المعنى. فاتضح أن الممكن الأقسام الثلاثة الأولى، وأما القسم الرابع فهو غير معروف. وأما بالنسبة إلى اللفظ، بما أن اللفظ لا يمكن أن يوزع بشخصه، يعني شخص اللفظ يوزع بإزاء معنى، هذا غير معقول. فإن فائدة الوضع كما ذكرناه إنما هو التفهيم والتفهم، وشخص اللفظ غير قابل للبقاء، يوجد فينعدم، فإنه من الكيف المسموع. لا يمكن أن يبقى كلمة زيد هذه الكلمة بشخصها، يبقى ليستعمل ثانيا أو ثالثا أو غير ذلك، بل يوجد وينعدم. فلا مناس من أن يكون الموضوع طبيعي اللفظ لا محالة، يعني إذا وزع الواضع لفظا بإزاء معنى ذلك اللفظ كلي لا محالة، يزع كلي لفظ زيد لابنه الشخصي، تارة يتكلم بهذا اللفظ هو هذا فرد من اللفظ، وتارة يتكلم به غيره وهذا فرد ثاني. إذا هو تكلم مرة ثانية كان هذا فردا ثالثا، فالموضوع دائما يكون كليا، إلا أنه يختلف، إذ قد يكون الموضوع بنفسه قابلا للتصور والتمييز فيتصوره الواضع ويزع كلي هذا اللفظ، يعني كل ما ينطبق عليه هذا اللفظ يزعه بإزاء معنى. وهذا كما في الأعلام الشخصية وفي أسماء الأجناس، يتصور كلمة زيد مثلا بمادته وبهيئته، أو يتصور كلمة الإنسان بمادته و هیئته و بعد ذلك یزع هذه الکلمه اینما سرت، یعنی ای فرد وجود من هذه الکلمه کان موضوعا به ازاء هذا الشخص او کان موضوعا به ازاء الکلی. و هذا یسمى بالوضع الشخصی، به اعتبار ان المتصور اللفظ بنفسه، کلمت زید بنفسه قابلت للتصور و تصورها الواضع فوضعها بما هو کلیون، یعنی بما هو سارن فی الافراد، وضعها لمعنا شخصی او لمعنا کلی، و هاکذا کلمت الانسان و هاکذا. وقد لا يكون و من هذا القبيل وضع المواد، مواد المشتقات ايضا كذلك، الوضع فيها شخصي فانها قابله للتصور بانفسها، فيتصور الماضع كلمه الاكل مثلا الهمزه بعده الكاف وبعده اللام، فيزع هذه المادة لمعنى خاص، وبحسب الهيئات يختلف، قد تكون هذه المادة في ضمن أكل وقد يكون في ضمن يأكل أو آكل أو غير ذلك من المشتقات، وفي جميع ذلك المادة بنفسها موجودة والمادة قابلة للتصور، ايضا يكون الوضع شخصيا. واما اذا فرضنا ان الوضع اختص بالهيئات كما في هيئات المشتقات او في هيئات الجمل الناقصة او في هيئات الجمل التامة، كل ذلك يستفاد منها معنى من المعاني. هيئة قائم مثلا يستفاد منه معنى، هيئة مفعول يستفاد منه معنى ثانيا، هيئة الإضافة إضافة شيء إلى شيء يستفاد منها معنى، وهكذا الجمل الناقصة، يعني بقية الجمل الناقصة أو الجمل التامة مثل زيد قائمون. هذه الهيئات بما أنها مندمجة في المادة غير قابلة لأن يتصور بنفسها، لا يمكن أن نتصور هيئة فاعل إلا في ضمن مادة من المواد، وإلا نفس الهيئة غير قابلة للتصور، وهذا بخلاف المادة، مادة قابلة للتصور من دون أن يكون بل معها هيئة من الهيئات. نتصور هذه الحروف حرف الهمزة والكاف واللام لكن بهذا الترتيب، فنزعه لمعنى من المعاني من دون أن يكون في ضمن هيئة أكل أو يأكل أو آكل أو مأكول أو غير ذلك. وأما الهيئات فهي غير قابلة لأن تتصور بنفسها، بل لابد من أن يتصور فرد من هذه الهيئات، يعني في ضمن فرد واحد، و بعد ذلك يقال و كل ما يماثل او يشاكل هذه الهيئه، مثلا يتصور لفظ ضارب فيقول وزعت هذه الهيئه و كل ما يشاكل هذه الهيئه، طبعا يكون الوزن نوعيا، او يقول ما كان على زنه فاعل، يعني يقطع النظر عن الماده بل ينظر الى الهيئه و ياتي بماده فقط من باب بلی ان الهيئه لا يوجد، فيقول كل ما كان على هيئه فاعل فقد وزعته لمعنى خاص لهذا المعنى، وهذا يكون الوضع فيه شخصيا لا محاله. فيختلف الوضع، يعني نوعيا يختلف الوضع الشخصي عن الوضع النوعي، بأن الموضوع له في الوضع الشخصي الموضوع متصور بنفسه وقابل للتمييز بنفسه، وأما في الوضع النوعي الموضوع غير قابل للتصور بنفسه، ولی تمییز به شخصه بل لابد من الاشاره الیه به عنوان کلی لهذه الجهه یسمى بالوضع النوعی. هذا اقسام الوضع من جهت المعنا واللفظ. یدر الکلام بعد ذلك في وقوع القسم السادس بعد الفراغ عن ان القسم الاول يعني الوضع العام والموضوع له العام موجود لا محاله اسماء الاجناس، الوضع الخاص والموضوع له الخاص موجود كما في اعلام الاشخاص، القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص بعد الفراغ عن امكانه هل هو موجود او ليس بموجود. ويقع الكلام في ذلك ان شاء الله.